بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. كلمة الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، فما زلنا مع هذه السلسلة، ولعلي اليوم أتناول خلق من الأخلاق السيئة والتي تنتظم ضمن تحذير الشريعة الإسلامية منها وتنديد على من يقوم عليها. وهذا الخلق هو خلق النميمة، والنميمة هي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد والشر والعياذ بالله. وبعض العلماء يقول هي يقول التحريش بين الناس والسعي بينهم بالإفساد، ومنهم من يقول هي إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه. ولا شك بأن الغيبة والنميمة يشتركان في أمور ويفترقان في أمور، فكل نميمة غيبة وليس كل غيبة نميمة. ولذلك قد يغتاب الإنسان لكنه لا يكون نماما، ولكن النميمة في واقع الأمر متضمنة للغيبة والنميمة كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. ولذلك قال جل وعلا: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. ويقول جل وعلا: ويل لكل همزة اللمزة، اللمزة النمام، اللمزة النمام. وبعض العلماء أيضا فسر قول الله عز وجل: وامرأته حمالة الحطب، قالوا بأن كانت نمامة حمالة للحديث إفسادا بين الناس، وسميت النميمة حطبا لأنها تنشر العداوة بين الناس كما أن الحطب ينشر النار. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل الجنة نمام، في رواية قتات، و يعني أيضا في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا أنبئكم ما العضة، هي النميمة القال بين الناس. ولذلك النميمة من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام. والعقوبة بالنسبة للنمام في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة. أما في الدنيا فمقت الناس، فالله عز وجل يلقي بغضه في قلوب الناس، يلقي بغض هذا النمام في قلوب الناس. وأما في القبر فالنبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين يعذبان فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. وذكر أحدهم قال: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، نسأل الله العافية والسلام، يمشي بالنميمة. وأما يوم القيامة فبين النبي عليه الصلاة والسلام بأن النمام الجنة عليه حرام، الجنة حرام. ولذلك قال رجل لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين، احذر قاتل الثلاثة. قال: ويلك، من قاتل الثلاثة؟ قال: الرجل يأتي الإمام بالحديث الكذب فيقتل الإمام ذلك الرجل بحديث هذا الكذاب ليكون قد قتل نفسه وصاحبه وإمامه. وقيل لمحمد بن كعب القرظي: أي خصال المؤمن أوضع له؟ فقال: كثرة الكلام وإفشاء السر وقبول قول كل أحد. ويروى أن سليمان بن عبد الملك كان جالسا وعنده الزهري، فجاءه رجل فقال له: سليمان، بلغني أنك وقعت فيي وقلت كذا وكذا. فقال الرجل: ما فعلت ولا قلت. فقال سليمان: إن الذي أخبرني صادق. فقال له الزهري: لا يكون النمام صادقا. فقال سليمان: صدقت. ثم قال لي الرجل: اذهب بسلام. وقال الحسن: من نم إليك نم عليك. وكان عطاء بن السائب يقول: قدمت من مكة فلقيني الشعبي فقال: يا أبا زيد، أطرفنا مما سمعت بمكة. فقال: سمعت عبد الرحمن بن الصباط يقول: لا يسكن مكة سافك دم ولا آكل ربا ولا مشاء بنميمة. فعجبت منه حين عدل النميمة بسفك الدم وأكل الربا. فقال الشعبي: وما يعجبك من هذا؟ وما يعجبك من هذا؟ وهل يسفك الدم وتركب العظام إلا بالنميمة؟ وقال أبو موسى الأشعري: لا يسعى على الناس إلا ولد بغي. قد سعى رجل إلى بلال بن أبي بردة برجل وكان أميرا للبصرة، فقال له: انصرف حتى أكشف عنك. فكشف عنه فإذا هو لغير رشده، يعني ولد زنا والعياذ بالله. وقال قتادة: ذكر لنا أن عذاب القبر ثلاثة أثلاث: ثلث من الغيبة، وثلث من البول، وثلث من النميمة. وقال ابن حزم: وما في جميع الناس شر من الوشاة، وهم النمامون، وإن النميمة لطبع يدل على نتن الأصل ورداءة الفرع وفساد الطبع وخبث النشأة، ولا بد لصاحبه من الكذب، والنميمة فرع من فروع الكذب ونوع من أنواعه، وكل نمام كذاب، وكل نمام كذاب. وحقيقة لو أردت أن أسترسل بذكر أقوال أهل العلم لطال المجال، لكن إن شاء الله الحديث له بقية. يعني نشير إلى يعني أقسام النميمة وأثار النميمة وما توقعه وكيفية الخلاص من هذا الذنب العظيم القبيح، والذي لا يليق بمؤمن وبمسلم يعلم بأنه موقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله في المجلس في اللقاء القادم نكمل الحديث حول هذا الموضوع، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يقول: ذكرتم في لقاءات سابقة حديث فيه حث الزوجة على مطاوعة زوجها وعدم الامتناع عن حقه الشرعي، وهو قول صلى الله عليه وسلم: حتى لو سألها نفسها وهو على ظهر وهي على ظهر قتب لا أعطته إياه. يقول: هل هذه كناية على أنها لو كانت مسافرة لا تمتنع عن حقه الشرعي إذا طلبها، أم أن المقصود أن لو طلبها وكلاهما كان على ظهر بعير لا تمتنع؟ ويقول: هل ذات المعنى غير مقصود فيكون المقصود الحث فقط؟ يقول: ما المقصود بالحديث في هذا الحديث؟
الحمد لله، المقصود من هذا الحديث هو أن المرأة تستجيب لزوجها حتى ولو كانت غير متهيئة وغير مستعدة مثلا. وإنما ذكر القتب هنا من باب بيان أن المرأة لا تمتنع إذا احتاجها زوجها وطلبها، فإنها لا تمتنع، وذلك لحاجة الزوج إلى مثل هذا الأمر، لما يترتب على استجابتها من المصالح الكثيرة والعوائد الأثيرة لها ولزوجها. هذا المعنى، وليس المعنى أنه يعني إذا كانت على غير هذه الحالة أنه ما تستجيب، لا، وإنما المقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام دعاها أن تستجيب لزوجها حتى ولو كانت على ظهر قتب، وحتى لو كانت في السفر مثلا. هذا أيضا يأتي ضمن هذا المعنى الذي جاء في الحديث.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: قول الله عز وجل: ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال في آية أخرى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فيقول: لماذا نتحدث عن ساعة استجابة وهو يقول هو دائما معنا وأبوابه مفتوحة لنا دائما بالإجابة؟
الحمد لله. طبعا هذه النصوص التي أوردها الأخ السائل كلها تشير إلى عظيم فضل الله ومنة الله، فالله عز وجل خلي عن عباده، لا تنفع طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، وأن النفع إنما هو للعباد. فحينما يقول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يطلب منك أن تعمل، ومن العمل الدعاء، لا أن تقول والله بأن الله تعالى أعلم بما في نفسي وهو يستجيب لي، هذا لا يستقيم مع ما مع ما مع ما ينبغي، بل يجب أن يكون عليه المسلم من العمل الصالح. الله عز وجل قد يعلم، يعني يعلم جل وعلا صدق نيتك وسلام طويتك وأنك محب للصلاة، لكن هل هذا يكفي ولا لابد من الصلاة؟ لابد من الصلاة، يعني حتى الأشياء الدنيوية العقلية. أنت الآن إذا أردت الرزق تسعى بطلب الرزق، ما يمكن أبد أحد أن ينزل عليه من السماء ذهب وفضة ودراهم، لما يسعى السماء لا تمطر ذهب ولا فضة، كذلك أن تسعى، ذلك السعي هذا من التوكل على الله عز وجل. مريم عليه السلام أمرها الله عز وجل قال وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، ولو شاء ربك جل وعلا وتقدس أن تجنيه من غير هزها جنته، لكن كل شيء له سبب، كل شيء له سبب. والمعنى بأن الإنسان يظهر ما في صدره وقلبه من محبة الله وأيضا من الرغبة بما عنده بالدعاء، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام حصر العبادة كلها في الدعاء، قال الدعاء هو العبادة. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، تفضل.
الله خير شيخ، بارك الله فيك.
الله يباركك يا فضل
الشيخ. أنا سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ما بعث نبيا إلا هو رأى الغنم، فهل جميع الأنبياء كان من رأى الغنم؟ وما الحكمة بذلك أن الذين بعث نبي وأنبياء أن هو من رأى الغنم؟ وما حكم في هذا؟ وهل هو من السنة أن أي مسلم لازم ربي أغنام ومفيد؟ إلي توجيه سؤال عن حديث، وأن هذا حكمة رب العالمين أن أنبياء من رأى الغنم. سؤال ثاني، يقولون أن إذا أقسم على الله لأبرحة، إذا أقسم على الله لأبرحة، من لا هم أشخاص الذين اللي يقسمون على الله سبحانه وتعالى ولا يستجيب؟
لأبرهم.
نعم. أيوة. ومين هم أشخاص هذا؟ وهل يستجيبون دعاهم ولا مين هم؟ هل ولي الله موجود في هذا الزمن؟ هل أولياء الله سبحانه وتعالى موجودين في هذا الزمان؟ استجيب الله سبحانه دعاهم. فأنا شوف بعض الناس ما شاء الله، يعني الله سبحانه وتعالى استجيب دعاهم. أنا جربت نفسي، هذا ريال مثلا قال شوف فلانا وقت بسطوة إن شاء الله بإذن الله كذا وسطوة، فإيري توجيه وإيري سؤال وجواب.
جزاك الله خير أخ محمد، تسمع شاء الله الرد. جيب الشيخ سؤال أخ محمد، يقول حديث ما من نبي إلا وراء الغنم، فيقول هل جميع الأنبياء قاموا برعي الغنم؟ يقول وما الحكمة من هذا الأمر؟ وهل من السنة تربية الأغنام؟
الحمد لله، اشتمل سؤال الأخ محمد على مجموعة من الأسئلة ومجموعة من الاستفسارات، وأنا أرتبها كالتالي. أولا، نعم، ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، ومصداق هذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح، قال ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. هذه المسألة الأولى، فجميع الأنبياء رعوا الغنم. المسألة الثانية، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رعى الغنم، حتى أنه قال كنت أرعى الغنم لعقبة على قراريط، لرجل من أهل مكة أظن عقبة على قراريط. المسألة الثالثة، بالنسبة لرعي الغنم، اختار الله عز وجل لأنبيائه ورسله رعي الغنم، وذلك تهيئة لهم لسياسة الناس ورعاية الناس. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، فإذا مات نبي خلفه نبي. ولذلك يعني الرعاية لرعي الغنم، الغنم تحتاج إلى نوع من الجهد والتعب ونوع من السياسة، لأن الغنم ضعيفة في أصلها، ولذلك الراعي يقوم على جمعها وعلى رعايتها وعلى الخوف عليها أيضا، ويعطائها مثلا علفها في وقت معين، وردها إلى حضائرها في وقت معين، فتحتاج إلى تعب. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما رعى الغنم اكتسب مجموعة من الممارسات إن صح التعبير، ومجموعة من الصفات التي استطاع من خلاله أن يقود الناس، ولذلك ذكر العلماء من شراح الحديث هذا المعنى. المسألة الرابعة بالنسبة لاتخاذ الغنم، هو لا شك بأنه خير مما وصى به النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لأم هاني، أم هاني هذه بنت أبي طالب صحابية جليلة، قال لها يا أم هاني اتخذي غنما، وجاء في حديث آخر قال فإن فيها بركة، والمعنى بأن اتخاذ الغنم طيب. الغنم هذه سبحان الله لا يقف خيرها على الشخص، الغنم هذه فيها اللبن الذي ممكن أن يباع وممكن أن يعني ينتفع به الناس، فيها الصوف أيضا، فيها اللحم، التوالد أيضا في الأغنام فيه بركة سبحان الله العظيم. قضية يجب؟ لا ما يجب، هذا من جملة الأموال، لكن هي من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام اتخاذ الغنم. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان حينما تشتد الفتن حتى ما يميز الحق من الباطل بأن أفضل مال المرء في ذاك الزمان غنم يتتبع بها شعث الجبال، هذا أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول جاء في الحديث إذا أقسم على الله لا أبره، يقول من هم الذين من هو الذي إذا أقسم على الله لا أبره، ويقول هل يوجد في هذا الزمان أولياء الله الذين إذا دعوه استجاب لهم؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لأولياء الله من هم، جاء وصفا في قول الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، ولذلك الولي الحقيقي هو الذي آمن، يعني أتى بأركان الإيمان كاملة مع مقتضياتها ومضامينها، وكان من المتقين، يعني حقق التقوى لله عز وجل. والولي هو في واقع الأمر بهذا الوصف، أما ادعاء الولاية وزعم الولاية أو وضع لها صفات لم ترد لا في القرآن والسنة فهذا من الباطل، لأن هناك فرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. المسألة الثانية، هناك من الناس من لو أقسم على الله لأبره، وذلك لحسن ظنه بالله وقوة يقينه بالله، وهذا النوع من الناس الذين فعلا يعني كان عندهم من الإيمان والتقوى والبعد عن المعاصي والآثام الشيء الذي يثقون فيه ثقة عظيمة جدا، أنهم لو أقسموا على الله لأبرهم الله عز وجل. منهم أنس بن النضر الذي كسرت أخته ثنايا امرأة، فجاء القصاص قال يا رسول الله يقول تكسر ثنايا أختي يعني أسنانها، لا والله لا يكون هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله تنازل القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من الناس من لو إذا أقسم على الله لأبره، وذكر منهم أنس بن النضر. ولكن هل هذا يكون يعني سمة أو قاعدة عند الناس مثلا يقسمون على الجواب لا، وإنما هذا عند شخص يعني فعلا بلغ من الإيمان مبلغ، وصل عنده حسن الظن بالله واليقين بالله الشيء الذي كأنه يعتقد بأن الله سيستجيب له، نص على هذا العلماء. وقضية يوجدون ولا ما يوجد، نعم لا يخلو منهم زمان ولا مكان، قد يكون شخص عادي لكنه هو عنده من الإيمان والتقوى الشيء الذي يكرمه الله عز وجل بمثل هذه الكرامة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول ما الذي قد يؤدي إلى أن يخسر الرجل رجولته أو أن تخسر المرأة أنوثتها في الثقافة الإسلامية؟
الحمد لله. هذا السؤال عام يعني ما أدري ماذا يقصد بخسران الذكورة هنا والأنوثة هنا. هل المقصود فيه يعني التشبه مثلا؟ النبي عليه الصلاة والسلام لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. بهذا يفقد الرجل ذكورته وتفقد المرأة أنوثتها، أو يفقد الرجل رجولته وتفقد المرأة أنوثتها. لذلك الله عز وجل قال وليس الذكر كالأنثى، قال جل وعلا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يقول جل وعلا والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، في إشارة إلى أن الله تعالى خلق الزوجين الذكر والأنثى وجعل لكل جنس خصائص. فالرجل سبحان الله خصه الله عز وجل بمجموعة من الخصائص، والأنثى كذلك خصها الله جل وعلا بمجموعة من الخصائص. هذه الخصائص لا يمكن للرجل أن يقوم بها ولا يمكن للأنثى أن تقوم بما عند الرجل، هناك أشياء مشتركة. فلذلك سنة الله الكونية القدرية، وحتى فعلا تبقى الحياة، أن الرجل يؤدي دوره وأيضا يقوم بما ركب الله عز وجل فيه من الأمور والخصائص. كذلك المرأة تقوم بدورها بما يتناغم مع فطرتها وبما يتناسب مع طبيعتها الأنثوية. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن أقول توكلت على الله ثم على فلان؟ يقول الشخص الذي ود منه مصلحة معينة وخدمة.
الحمد لله بالنسبة للوكالة هي أن يوكل الشخص آخر بعمل معين، وهذا العمل مما يقدر عليه، يعني من الأشياء الطبيعية العادية. وهذا باب عندنا في الفقه اسمه باب الوكالة، باب الوكالة. هذه مسائل طبيعية، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وكل أحد الصحابة في بيع وشراء في شراء شاة، وهو عروة بن الجعد البارقي، وكلف النبي صلى الله عليه وسلم يعني أشياء. هذه فيما يتعلق بالخلق. بالنسبة لمسألة التوكل التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، هذه لا يجوز المشاركة فيها. ولذلك مثلا يقول أنا وكلت فلان، ما في داعي أن إنسان يقول توكلت أو توكلت على الله ثم على فلان. قالوا لأن التوكل هذا محض عبادة لله عز وجل، إذا ذكرتها لله ما تشرك معه غيره. تقول توكلت على الله فقط، تقول توكلت على الله، لا تقول توكلت على الله ثم عليك. أما وكلتك فهذا مما نص العلماء على جوازها. ولذلك بعض الناس يعني أحيانا يبالغ في مسألة العبارات هذه والمصطلحات. يعني مثلا يجوز تقول اعتمدت عليك وكلتك مثلا، أما توكلت على الله ثم عليك فهذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول ذكرتم في لقاء سابق أن لا يدخل الجنة نمام، فيقول هل لا يدخلها أبدا؟
الحمد لله، هذا ذكرناه في لقاء اليوم، حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام. هذا يجري على قاعدة أهل السنة والجماعة، والمقصود فيه الدخول الأولي، وإنما يؤخر بسبب العقوبة في النار إذا كان لقي الله موحدا مخلصا لا يشرك بالله جل وعلا شيئا، فإنه يعاقب على قدر هذه الكبيرة من الكبائر إن عاقبه الله، إن عاقب يكون تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم أن أحافظ على وضوء لأكثر من صلاة، هل أثاب على هذا الأمر؟
الحمد لله من حيث الصحة يصح أنك تصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد ما دام أن الوضوء لم ينتقض، ما انتقض يعني، لكن الأفضل أنك تتوضأ لكل صلاة، من حيث الأفضلية، أما إذا كنت حاقبا يعني تحتاج إلى قضاء الحاجة فهذا يكره لك أن تترك نفسك من دون وضوء.
طيب الشيخ، هل هناك فضل لمن يكون دائما على وضوء؟
لا شك بأنه أفضل بالنسبة للإنسان إذا كان على وضوء دائما، لا شك بأن هذا أفضل، يعني يكون الإنسان دائما متطهر متوضع، لأن الوضوء عبادة وطاعة، فيشرع للإنسان أن يتوضأ ولو لم يرد الصلاة، يكون على طهارة مثلا. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنا كبير في السن، تجاوزت 70، ويقول عندما أصلي أجلس على كرسي بسبب يقول ألم في الركبة وفي الظهر، فيقول عندما أركع هل يجوز أن أركع وأنا جالس؟ ويقول إذا ركعت وأنا جالس وسجدت وأنا جالس هل تصح صلاتي؟
الحمد لله بالنسبة للإنسان الأصل أن يقوم في الفرض، القيام في الفرض ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام جلس وصلى جالسا يركع ويسجد بالإيماء يوم إيماء، أما إذا كان قادر على القيام فيقوم، لكن إذا كان يقول أنا أستطيع أنني أركع قائما لكن ما أستطيع أنني أبقى مستمرا في القيام، فمن أهل العلم من قال يسقط عنه، لأن القيام تبع، لأن الركوع تابع للقيام، ولذلك يصلي على الكرسي جالسا. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم شراء بعض الحاجيات، يقول مثل الساعات أو الأقلام بمبالغ غالية ومرتفعة؟
الحمد لله، يعني إذا كان هذا الأخ يملك المال الكثير ولا يمثل عنده شراء هذه الحاجيات شيء فلا شيء عليه في ذلك، يعني مثلا مليونير يشتري قلم بألف بألفين بكذا، يعني هذا بالنسبة له لا يمثل شيء، أما إذا كان متوسط الحال أو فقير وشراؤه لهذه الأشياء بهذه المبالغ الطائلة لا شك بأن هذا سفه وتضيع للمال وإسراف وإذلال لنفسه، لأنه قد يحتاج إلى قروض حتى يتخلص من هذا الأمر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، يقول ما حكم من يسب المطر أو الريح لأنه تضرر بسببه؟
لا يجوز، الحمد لله لا يجوز الإنسان أن يسب الريح ولا أن يسب المطر ولا أن يسب المرض ولا الحمى، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، بل جاء في الحديث القدسي يقول تعالى يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر وقلب الليل والنهار، فلذلك يحرم على الإنسان أن يسب الحر أو البرد أو المطر أو البرد مثلا أو الأمراض الحمى وغيرها، هذا كله محرم ولا يجوز.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال ناصر صالح، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.